بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الأول من شرحنا لكتاب لمعة الاعتقاد في تسديد أو في لمعة الاعتقاد، هذه الرسالة العظيمة التي شرحها الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، بين فيها عقائد أهل السنة وعقائد المخالفين كذلك. ومن المتقرر أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين وأدام معالمه سبحانه وتعالى إلى أي يوم أن نلقاه، وهيئ العلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين يبينون تحريف الغالين ويبينون كذلك انتحال المبطلين. فالله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هؤلاء العلماء الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله الذي أعلى الله ذكره ورفع مكانته وأعلى منزلته بين في قلوب العلماء، كان له من ذلك الحظ الوافر، فقد ألف هذه الرسالة لمعة الاعتقاد في زمان انتشرت فيها البدع وعظم واستشرت بين الناس، وجهلت كثير من عقائد أهل السنة والجماعة، كما أن نجم البدعة كما يقال قد ظهر واستفحل في كثير من أقطار المسلمين. فهيأ الله جل وعلا هذا العالم الرباني ليقدم لنا هذا الكتاب وهو لمعة الاعتقاد، الذي هو مع صغر حجمه ويعني اختصار مسائله إلا أنه حوى بحول الله جل وعلا جملة وافرة من عقائد أهل السنة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: كلام السلف قليل لكنه كثير البركة، وكلام الخلق أو المتأخرين كثير لكنه قليل البركة. هذا الكتاب أيها الإخوة أسمينا شرحنا له تسديد رب العباد بشرح لمعة ماذا؟ الاعتقاد. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بشرح هذا الكتاب، سنبدأ أولا بمقدمة حول هذا الكتاب العظيم، نبين فيها التعريف أولا بالمؤلف رحمه الله، ثم التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الإخوة اعتنى العلماء به عناية عظيمة لسببين أو لثلاثة أسباب. السبب الأول لأن مؤلفه رحمه الله هو الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي أو المقدسي الجماعيلي هكذا، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب كتاب المغني المشهور شيخ الحنابلة في زمانه. اعتنى العلماء بهذا الكتاب لثلاثة أسباب. السبب الأول لقوة مؤلفه فهو شيخ الحنابلة في زمنه، ثانيا اختصار عبارته، ثالثا حوى هذا الكتاب مجمل عقائد أهل السنة بأسلوب مبسط سهل، استدل فيه المصنف رحمه الله تعالى فيه على جملة من المسائل بنصوص الكتاب والسنة. ولد رحمه الله تعالى بجماعيل، وهي من أعمال نابلس، سنة 41 و500 من شهر شعبان المبارك. طبعا لنا في ترجمة يعني ابن قدامة عدة مواضع فصلنا فيها في ترجمته رحمه الله، ومنها شرحنا على كتاب يعني بينا فيها عدة مواضع يعني ترجمنا فيها ترجمة موسعة للحافظ ابن قدامة، ومنها شرحنا لكتاب كتابه رحمه الله في الفقه عمدة الفقه قد توسعت في ذلك الوقت أو في ذلك يعني الشرح بترجمته. ولا شك أن نشير إلى شيء من ترجمته لا بأس. أولا ذكرنا اسمه ونسبه وذكرنا كذلك مولده. مما ذكره العلماء أنه هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين وحفظ القرآن واشتغل به منذ صغره. أما رحلاته العلمية رحمه الله فهو رحل الموفق رحمه الله هو وابن خاله ابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد. وقد اشتهر عند العلماء أن الحافظ ابن قدامة طلب العلم في ماذا؟ في بغداد على يد علمائها، والتقى على يد أكابر العلماء في ذلك الوقت. إلا أنه رحمه الله فاق أقرانه ومن حوله في الحفظ والعلم. قال الحافظ الضياء: أقام هو والحافظ عبد الغني ببغداد 4 سنين فأتقنا الفقه والحديث والخلاف، وأقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ثم مات بعدها، ثم أقام عند ابن الجوزي، ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر في سنة 67 ومعه الشيخ عماد وأقام سنة. تميز رحمه الله بصفات خلقية وخلقية. فمن الصفات الخلقية التي تميز بها كان تام القامة أبيضا مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه رحمه الله وبهائه، صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم ممتعا بحواسه. وأما عن أخلاقه رحمه الله تعالى فقد أعطي الإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: بل كان أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وهو ينسم، أي من السم. وقال الضياء رحمه الله: وما علمت أنه أوجع قلب طالب وكان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا كان مبتسما. وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل. وقال ابن النجار، ونكتفي بكلام ابن النجار، قال: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلة لبيلا غزير الفضل نزها يعني من النزاهة، ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. سبحان الله أيها الإخوة، جميع مؤلفات الحافظ بن قدامة رحمه الله كتب الله فيها البركة. فمن نظر منكم في عمدة الفقه أو نظر في الكافي أو نظر في المغني أو نظر كذلك في كتبه في العقيدة كلمعة الاعتقاد وغيرها، يجد أن الله جل وعلا قد بارك في مؤلفاته رحمه الله. أما مشايخه فهم كثر، فهو أدرك نحو من 40 من العلماء في ماذا؟ في بغداد. من ذلك أو منهم هبة الله بن الحسن الدقائق، وأبي الفتح البطي، وأبي زرعة بن طاهر، وعلي بن تاج القراء، ومعمر بن الفاخر، وأحمد بن محمد الرحبي، وعبد الواحد بن الحسن البارزي. ومن هؤلاء كذلك أبي شجاع محمد بن الحسين الماد الرائي، وسمع من بدمشق من أبي المكارم بن هلال، وعدة من العلماء. وأما تلاميذه رحمه الله فهم أيضا كثر، منهم البهاء بن عبد الرحمن، والجمال أبو موسى ابن الحافظ، ومنهم كذلك العز إبراهيم ابن عبد الله. أما مصنفاته رحمه الله فهي كثيرة جدا، منها كتاب المغني، ومنها كتاب الكافي والمقنع والعمدة وهي من كتب الفقه، وكذلك الروضة والرفع ومختصر الهداية ومسألة في العلو، وله كتاب مشهور أيها الإخوة في العقيدة وهو ذم التأويل، وله كتاب فضائل الصحابة، وله كتاب لمعة الاعتقاد وسمي في بعض المصادر بكتاب الاعتقاد هكذا، وله البرهان وله مختصر العلل للخلال. قال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب شيخ الإسلام في العلم مثل المجلى والمحلى لابن حزم الظاهري وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثناء العلماء عليه أيضا كثير، ونكتفي فقط بقولين منهم. قول الضياء رحمه الله إما كان رحمه الله أي الموفق إماما في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحدا في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وقال محمد بن محمود الأصبهاني: ما رأيت أحدا مثل الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. وأما ياقوت الحموي فقال: لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد بن حنبل والزهد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقف عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وأكتفي به، قال رحمه الله: الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس متبوأه ومثواه. وقال رحمه الله كذلك: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه. إذ أن الموفق بن قدامة رحمه الله يعتبر شيخ الحنابلة في زمانه، وإليه العمدة والمرجع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نظرا لكثرة يعني تآليفه رحمه الله وكثرة يعني تقريراته في كتب العلماء. وأما عقيدته فعقيدته عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، بل هو علم من أعلامها، وسنشير إلى بعض القضايا التي أخذت عليه رحمه الله. وأما وفاته فقد توفي في يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 2600 بمنزله بدمشق، وصلي عليه من الغد، ودفن طبعا في سفح قاسيون وهو الجبل المشهور بدمشق. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى كتاب لمعة الاعتقاد وهو المهم. هذا الكتاب أيها الإخوة في معظم المصادر يسمى بكتاب الاعتقاد، يعني معظم المصادر التي ترجمت لي الحافظ الموفق ذكرت على أنه يسمى بكتاب الاعتقاد. وفي بعض المخطوطات التي وقف عليها العلماء سمي بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل ماذا؟ الرشاد. وجاء في يعني ذكر المصنف بنفسه أنه قال: آخر المعتقد، وهي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل ماذا؟ الرشاد. وحقيقة أيها الإخوة وقفت على كلام كثير للعلماء، وجدت أن معظمهم يذكرون ومعظم طبعات الكتاب حقيقة يسمى بهذا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل ماذا؟ الرشاد. ونسبة هذا الكتاب إلى المؤلف نسبة صحيحة نظرا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول: المخطوطات التي ذكرت في يعني أو التي نقلت إلينا نسبت هذا الكتاب لابن قدامة صراحة، وكل من ترجم لابن قدامة يذكر على أن اللمعة أو يذكر على أن الاعتقاد أو كتاب الاعتقاد هي من كتب ماذا؟ من كتب ابن قدامة رحمه الله تعالى. كما أن هناك مواضع من لمعة الاعتقاد تشبه في صياغتها وفي سياقتها وحبك كلامها تشبه كلام الحافظ ماذا؟ ابن قدامة في كتبه الأخرى، مما يدلنا على صحة نسبة هذا الكتاب وشهرته واستفاضته إلى الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثانيا: العلماء لم يطعنوا حقيقة في نسبة هذا الكتاب أو لم نجد من علمائنا من علماء التحقيق عند أهل السنة أنهم يطعنون في نسبة هذا الكتاب إلى ابن قدامة. أما موضوع هذا الكتاب أيها الإخوة هو بيان معتقد السلف الصالح في أبواب الدين بدءا بأبواب أركان الإيمان الستة، ثم يعني التحقيق في قضايا الأسماء والصفات، ثم قضايا القضاء والقدر، ثم القضايا التي أدرجت في كتب وعقائد أهل السنة كالسمع والطاعة لأولياء الأمور وفضائل الصحابة وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواجه وغيرها من القضايا كأشراط الساعة وغيرها كما سنبين. أما سبب تأليف الكتاب فلم يذكر المصنف رحمه الله أو لم ينقل لنا حقيقة ما هو السبب الرئيسي في تأليف الحافظ بن قدامة لهذا الكتاب، لكن العلماء استنبطوا مسألة مهمة أن في زمن يعني الحافظ بن قدامة انتشرت عقائد الأشاعرة والمعتزلة وكان الرفض موجودا وكانت عقائد الإرجاء موجود وأقوال القدرية كانت يعني موجودة بين الناس في جميع فرقها، فهذا يحدو العلماء إلى أنهم بين الفينة والأخرى يكتبون كتبا في العقيدة لكي ماذا؟ لكي يجددوا معالم عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ينشروها ويعني تصبح هذه العقيدة كمنهاج ونبراس لمن في زمانهم ولمن يأتي ماذا بعدهم. وأنتم لو تلاحظون أن التأليف في عقائد أهل السنة لم يتوقف، فالسنة الإمام أحمد والسنة للخلال وعقيدة عبد الغني المقدسي وكذلك كتاب ابن بطة العكبري وكتب أئمة أهل السنة والجماعة وكتاب عقيدة السلف للإمام الصابوني وكتاب الصفات للدارقطني وغيرها الكثير حقيقة من مؤلفات، والسنة للإمام أحمد والسنة للبربهاري رحمه الله تعالى، وقد يكون لنا شرح لكتاب لهذا الكتاب، وكذلك سائر كتب أهل السنة والجماعة لم يتوقف التأليف عند أهل السنة والجماعة في أبواب ماذا؟ العقيدة. ثم بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومؤلفاته التي لم تتوقف عن يعني التأليف، كتاب يعني الواسطية أو الحموية أو التدمرية أو غيرها من الكتب. والكتاب أيها الإخوة حقيقة يعني عظيم النفع جليل قدره، من أكثر ما كتب أو من أدق ما كتب من الكتب في زمانه رحمه الله. هذا الكتاب أيها الإخوة طبع بطبعات متعددة، فطبعته الدار السلفية بالكويت، وطبع كذلك بالمطبعة السلفية بمصر، وطبع كذلك بمطبعة المنار ومطبعة الترقي، وطبع كذلك بمطبعة مكتبة القرآن، إلا أنني أيها الإخوة حتى أكون معكم واضحا لاحظت في هذه الطبعات عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الطبعات على نوعين، من الطبعات التي رجعت إليها فوجدت أنها يسمون الكتاب بكتاب الاعتقاد هكذا ولا يسمونه بلمعة ماذا؟ الاعتقاد. هذا أولا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن بعض الطبعات لم تفرد يعني كتاب لمعة الاعتقاد بكتاب مستقل، إنما أدرجت في ضمن رسائل ماذا؟ ابن قدامة ومؤلفاته رحمه الله ماذا؟ تعالى. الملاحظة الثالثة أن بعض الطبعات حقيقة طبعات سيئة للغاية قررت فيها عقائد الأشاعرة. أنا أريد أنبهكم على مسألة مهمة يا شباب، يمكن أنتم ما درستم عقيدة أهل السنة دراسة مفصلة، يعني مفصلة قصدي في التوسع. كتب عقائد أهل السنة للأسف الشديد تجد لها شرحين، وهذا قيد الفائدة هذه، تجد لها شروح الشارح فيها يكون يعني عالما سلفيا على عقيدة أهل السنة على الجادة، وتجد نفس الكتاب يأتي عالم آخر يشرحه على عقائد الأشاعرة، فلما يأتي إلى الصفات يقررها على مذهب الأشاعرة، لما يأتي إلى القدر يقرر قضية الكسب، لما يأتي إلى أحوال يوم القيامة تجد يحرف بعض القضايا، فهو يشرح كتاب من كتب عقائد أهل السنة لكن يشرحها على منهج ماذا؟ الأشاعرة. من مثل ماذا؟ من مثل الطحاوية، شرحت بشروح لأهل السنة وشرحت كذلك بشروح لماذا؟ لأهل البدع. فتجد أن الشارح وإن كان الكتاب على عقيدة أهل السنة إلا أنه يفسر هذه العقيدة بأهوائه وبأرائه. ولذلك تنتبهون على أن من يعني يشرح أي كتاب من كتب السلف الصالح لابد أن تتأكدوا أن المصنف ينتهج في كتابه وينتهج في عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس في أبواب الصفات فقط بل سائر أبواب عقائد أهل السنة والجماعة. وأحيانا تجدون أن بعض العلماء من الأشاعرة لا يعني يشرح كتابا شرحا وافيا، لا، إنما يحقق كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يأتي بعد ذلك في التعليقات أو في الحواشي تجد أنها يحشيها بطريقة سيئة يذكر فيها بعض يعني عقائد الأشاعرة. من ذلك أيها الإخوة يعني كتاب طحاوية مثلا تحقيق شعيب أرناؤوط ذكر فيه أو في التعليقات ذكر جملة من العقائد والمذاهب التي هي تخالف أهل السنة والجماعة، فتنتبه إلى هذه التعليقات التي لا تمت لعقيدة أهل السنة ماذا؟ شيئا. يقول المصنف رحمه الله: واليوم فقط سنكتفي بالترجمة وبشرح البسملة فقط، وغدا إن شاء الله سنبتدئ بالشرح. طبعا سنذكر لكم يعني ما هو منهجنا في شرحنا لماذا؟ لهذا الكتاب. أنا لي منهج أيها الإخوة سأمشي عليه بحول الله جل وعلا، وسأذكر لكم هذا المنهج في عدة نقاط. الأمر الأول أننا نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، يعني نذكر تفسيرا وتوضيحا لكلام المصنف رحمه الله تعالى أولا. ثانيا نستدل على كلامه بنصوص من الكتاب ومن السنة توضح مراد ماذا؟ المصنف رحمه الله. ثم نذكر أقوال السلف الصالح ونعزوها إليهم الشارحة والموضحة لكلامه رحمه الله تعالى. الأمر الرابع أننا نخرج الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. خامسا أننا في كل مسألة أو كل باب من أبواب العقيدة نذكر أقوال أهل السنة والجماعة، ونذكر كذلك أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة ثم نرد عليهم. المنهج الأخير أننا يوريكم في كل باب من أبواب العقيدة سنقسم هذه الأبواب إلى مسائل. فمثلا مسألة الكلام لله عز وجل سنقسمها إلى مسائل: تعريف الكلام، ثم أدلة الكلام، ثم أقوال أهل السنة في معنى كلام الله، ثم أقوال المخالفين، ثم الردود، ثم بعد ذلك المسائل التي تتشعب من هذه المسألة، مسألة الرؤية وأقوال أهل السنة وأقوال غيرهم والردود على غير أهل السنة مثلا في أبواب الرؤية، وقد تصل الردود إلى 5 أو 6 أو 10 في كل مسألة. فشرحنا هذا سيكون نوعا ما شرحا بين المتوسط وبين ماذا؟ وبين المطول. هذا فيما يتعلق بالكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى أخذت عليه في هذه العقيدة عدة مؤاخذات، أو وقع المصنف رحمه الله تعالى كعادة المؤلفين في الكتب وقع في عدة يعني أخطاء نبه عليها أهل العلم رحمهم الله ووضحوا كلام المصنف ثم بينوا وجه الحق فيه. وقد انتقد المصنف رحمه الله في 7 أو 8 مواضع خالف فيها المصنف رحمه الله تعالى في استخدام بعض الألفاظ أو في تقرير بعض القضايا التي تخالف ما عليها أو ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنا أنبه إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن قل أن يخلو كتاب أيها الإخوة من كتب العلماء من وجود الأخطاء أو الملاحظات أو النقد، لكن أهل العلم رحمهم الله يبينونها ويوضحونها ويجدونها كذلك ويبينون وجه الخطأ فيها مع الترحم على المصنف رحمه الله وبيان مكانته وبيان علمه، وأن هذا لا ينقص أيها الإخوة من قيمة ماذا؟ الكتاب. إلا أن الخطأ لا بد أن يوضح ولا بد ماذا؟ أن يبين، فجل من لا يخطئ والبشر غير معصومين من وقوع هذا الخطأ، وبيان هذه الأخطاء السبب منها حتى لا يتبعه أو لا يتبع المصنف رحمه الله تعالى غيره فيقعون فيما وقع فيه رحمه الله تعالى. ومع ذلك كما ذكرت الكتاب قيم يعني في بابه، عظيم في نفعه، يعتبر من أشمل الكتب التي ألفت في أبواب العقيدة في زمن المتأخرين، فرحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ونفعنا بعلمه ويعني ما سطره رحمه الله تعالى. وإلى هنا نقف أيها الإخوة، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.